بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فيزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى ورحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، قال ابو داود رحمه الله تعالى: باب إمامة البر والفاجر. قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر.
هذا حديث فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح. فالصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. تجوز إمامة صاحب الكبيرة لو كان زانيا أو سارقا أو قاتلا أو أي شيء من هذا، لأنه مسلم، فتجوز إمامة كل مسلم. فإذا لم يخرج عن الإسلام جازت إمامته، سواء زنى أو سرق أو قتل، فإنها كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج بها عن ملة الإسلام. وإذا بقي عليه اسم الإسلام فإنه تصح إمامته. هذا من جهة الجواز، أما من جهة الأفضلية وعند الاختيار، فإنه لا يختار صاحب الكبائر إماما، لا نختار زانيا ولا نختار خائنا ولا نختار قاتلا ولا نختار سارقا، بس كيف يكون إماما؟ لا يكون إماما لأنه ليس محل قدوة، هذا عند الاختيار. فنفرق بين الاختيار والاضطرار. أما الاختيار فلا يصلح أن نجعل إماما على كبائر، أما عند الاضطرار فإن الأمر يكون واسعا، وطالما أنه عليه اسم الإسلام ولم ينتقل من الإسلام إلى الكفر أو الشرك جازت إمامته. فمثلا لو كان عندنا إمام يدعو بدويا ويدعو حسينا وعرفناه، ومع ذلك أصر على ما هو عليه، فإننا لا نصلي وراءه. فكل صوفي عنده غلو في تصوفه فيدعو غير الله سبحانه وتعالى ويطوف حول القبور وغير ذلك، فهذا لا يصلى وراءه. لماذا؟ لأنه بهذا قد خرج من الإسلام إلى الشرك والعياذ بالله. أما إذا كانت المعاصي دون الشرك، زنا، ربا، قتل نفس، سارقة، كل هؤلاء تجوز الصلاة وراءه. ولكن لا يرتبون أئمة، لا تجعلهم الإمام، لا يرتبون أئمة، لكن إن أموا صحت صلاتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إمامة الأعمى. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى.
نعم، ففي هذا جواز إمامة الأعمى، وليس من شروط الإمامة أن يكون بصيرا أو مبصرا. كذا جواز إمامة الأعمى، دليل ذلك أن ابن مكتوم كان يؤم الناس وهو أعمى، فليس من شروط الإمامة أن يكون مبصرا. نعم. وإن جاز أذان الأعمى جازت إمامته من باب أولى، جاز إمامة الأعمى إذا كان هناك من يدله، وإذا عرف الوقت إذا جاز أذانه جازت إمامته من باب أولى. فما المانع أن يؤم؟ لا علاقة بين البصر وبين ما يتعلق بشروط الإمامة، طالما أنه الأقرأ وطالما أنه عالم بفقه الصلاة فإنه يؤم الناس.
قال رحمه الله تعالى: باب إمامة الزائر. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبان عن بديل حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلنا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصله فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم.
نعم. قال باب إمامة الزائر. مساق في حديث ابن حويرث قال كان يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له فقد فصلق قال لنا نقدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. هذا في إشارة إلى أن من زار قوما فإنه لا يتقدم في الإمامة إنما يتقدم غيره رجل من هؤلاء. لكن السؤال هذا لعدم جوازه أم لأن هذا في يأخذ حكم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه؟ لا، الأمر جائز ولم يختلف أحد من أهل العلم في الجواز، يعني أن يؤم الرجل إذا زار قوما أن يؤمهم وأن يتقدم عليهم، لكن هذا من باب الإرشاد والتجهيز لا من باب الكراهة والتحريم. هذا من باب إرشاد وتوجيه، يعني الأفضل أن يؤمهم رجل منهم، لأن الإنسان قد يؤم مثلا في قوم لا يعرفهم ولا يعرفونه فيطيل الصلاة مثلا أو يقصر الصلاة أو غير ذلك مما قد يختلف معه الناس بسبب ذلك، فأن يؤم واحد منهم هذا أفضل من أن يؤم غيره. فهذا منه إرشاد وتوجيه وليس منه صلى الله عليه وسلم كراهة وتحريم، فلا يكره ولا يحرم أن يؤم الرجل قوما إذا زارهم، لكن على هذا يعني مبنى على مصلحة معينة، وفعلا أحيانا يكون إمامة الرجل من القوم مقدمة أو أولى من إمامة الزائر، لأن الزائر ما يدري، ممكن واحد يدخل يظن أن الناس يحبون الإطالة فيطيل والناس تكره ذلك، أو يقصر والناس تكره ذلك يقولون صلاته قصيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الإمام يقوم مكانا أرفع.
نعم، يعني إذن هذا محمول على يعني أنه لا ينبغي للزائر أن يؤمهم إلا بإذن، فإن أذن أمهم، لكن مالك بن حويرث أراد أن يعلمهم السنة فقال يؤمكم أحدكم وسأخبركم أو سأحدثكم بعد الصلاة. ثم بعد الصلاة قال لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم فهنا بين ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد وتوجيه وليس كراهة ولا تحريما، إنما إذا لم يأذن له لا ينبغي الواحد أن يدخل وأن يتقدم قوما من غير إذن إمامهم أو من غير إذن واحد منه، لا ينبغي هذا. نعم، لأنه هذا دخل في قول النبي ولا أمن رجل رجل في بيته ولا في سلطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. قال حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفراتي أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذ فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مدثني. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.
هذا فيه أفضلية ألا يكون الإمام أعلى من المأموم، وإنما يستوي معهم في المكان، فإما أن يرتفع جميعا وإما أن ينزل جميعا، لكن هذا من باب قراءة التنزيه، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو أرفع منه، كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو على منبره، صلى بهم وهو على منبره صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء موضع السجود نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، فهذا في جواز أن يرتفع الإمام على المأموم. فهذا النهي إنما يحمل على نهي التنزيه وخرق التنزيه لا على أنه لا يجوز. نعم قارن ده. نعم وهذا دخل في التعليم، إذا هو من التعليم أيضا أن يرتفع الإمام على المأموم، عاد كان يعلمه من غير ارتفاع، مالك بن حويرث نفسه علمه من غير ارتفاع، أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم علمه من غير ارتفاع، لا يلزم أن يرتفع الإمام من أجل التعليم فقط، هذا داخل في التعليم، لو لم يكن جائزا لما علمهم غير الجائز. أيوة صحيح، بس هذا إذا يكون هذا داخلا في التعليم، يعني يكون هذا داخلا في التعليم، لأن لو هو لا يرتكب محظورا من أجل التعليم، يعني لا يرتكب ولو فعلها مرة، يعني ما يرتكب النبي محظورا من أجل التعليم، إذا ما التعليم؟ يعلمه محظورا؟ إذا ما التعليم؟ أنه صلى بهم على المنبر قام بهم وقاموا خلفه وركع بهم حتى إذا أراد السجود نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، يعني تحت. نعم حاضر أنت أم ليه؟ لا التمييز يعني له مبحث آخر غير داخل في الارتفاع، إنما لو ميز أو لو وضع فراشا خاصا له إن كان على وجه الترفع، يعني يجعل نفسه مكانا أو هذا الفراش على وجه الترفع والتميز عنهم فإن هذا لا يجوز، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بشيء، كان يصلي والصحابة إما على الحصباء أو على الحصباء أو كذا، ولم يكن النبي يتميز صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا. وأما إذا كانت موضوع أحيانا الناس يضعونها لتحديد مكان الإمام، يعني إذا جاء واحد يقوم يقف هنا، وأحيانا تكون لتحديد موضع القبلة حتى إذا دخل الواحد المسجد عرف القبلة بهذا، يبص مكان الإمام يلاقي مثلا السجادة منحرفة شوية فعلا من هذا الإمام، فإذا كانت لغرض هذا خاص فلا بأس، أما إذا كانت من أجل الترفع فإنه لا ينبغي أحد أن يتميز لا بفراش ولا بمكان خاص، ولا بمكان خاص. نعم قال عون المعبود المثل
قال فتقدم حذيفة أي من الصف أخذ على يديه أي أنزلها وجر عمارة من خلفه لينزل إلى أسفل ويستوي مع المأمومين، فاتبعه في التشديد أي طوعه، قال عمار لذلك أي لأجل سماع هذا النهي منه أولا وتذكيري بذلك ثانيا اتبعتك في النزول، قال في الليل. والحاصل من الأدلة منع اتباع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة والجنة، وفوقها بقول ابن سعود أنهم كانوا ينهون عن ذلك، وقول ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منهم. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله ولتعلموا صلاتي، وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع منه من المسميه إذا أراد تعليمه. قال ابن بطوط العيد من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقل، لأن المرض لا يتناوله والانفراد الأصلي بوقت معتبر أصل المناسبة اعتباره فلا بد منه انتهى. وقال حافظ الفتح الباري وفيه جواز التلاف موقف الإمام المأمون في العلو والسفل. وقد صرح بذلك المصنف في حياته عن شيخه علي بن المديني وعن أحمد بن أحمد بن حنبل وابن دقيق العيد في ذلك بحث انتهى. قال من ذريه في إسناد رجل مسلم
للأخية الحديث حذيفة الأول صحيح وكان ينهون عن ذلك. فالذي صرح به هنا ابن دقيق يقول إن هذا من أجل التعليم، وبناء على قاعدة ما إذا يعني خالف الأصل في باب معين يقول فينبغي أن يربط أن يرتبط الحكم بعلته، يعني أنا أقول إذا خالف في هذا الموضع بس إذا هذا من أجل التعليم. وابن حجر رحمه الله أطلق المسألة وقال في هذا جواز ارتفاع الإمام عنه. نحن نقول كما قلنا بأن مسألة التعليم هذا داخل في التعليم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا، ولو كان هذا لا يجوز في غير هذا الموضع لقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بالنهي عن ذلك لقال إنما فعلت ذلك لأعلمكم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك في أحاديث كثيرة، بيان ذلك في أحاديث كثيرة أنه مثلا كان إذا فعل الشيء يقول فعلت ذلك لكذا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولكن نقول غاية ما في هذه الأحاديث هو التفريق كما قلنا بين الجائز وبين المفضول، بين كراهة التنزيه وبين الأولى. فلا شك ولا خلاف ولا ريب أن كون الإمام مع المأموم في ساحة واحدة يرتفعون معا أو يكونون في موضع معا أن هذا هو السنة، هذا هو السنة. لكن لو أنه ارتفع فذلك جائز ويحمل على كراهة التنزيه، ويحمل على كراهة التنزيه، فيكون هذا من باب الجواز. وأما السنة والأفضلية فإن الإمام يستوي مع من وراءه في ذلك. أما مسألة التنصيص على أن ذلك من باب التعليم فإنه لو لم يكن جائزا لما أخر النبي البيان، مثل ما استدل الفقهاء أيضا على ارتفاع صوت الصحابة بختام الصلاة، فإن جماهير الفقهاء على أن ذلك إنما يجوز للتعليم، إنما يجوز للتعليم، وهم لا يتبعون على ذلك. في حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير في رواية بالذكر، فجماهير الفقهاء يقولون بأن ذلك إنما إذا كان على باب التعليم، يعني ارفع صوتك من باب التعليم لكن لا تداوم على ذلك حتى إذا تعلم الناس اترك هذا. نقول طيب أيضا ما الذي يدل على ذلك، ما الذي يدل على أنه التعليم؟ فمسألة التعليم من عدمه يدخل في التعليم أيضا التنصيص على أن هذه الصورة لا ينبغي فعلها في غير هذا الموضع. أنت الآن لو علمت أحدا صلاة معينة أو كيفية معينة على خلاف الأصل، أو تعلم الناس شيئا مثلا معينا فاحتجت إلى أن تفعل شيئا على خلاف الأصل، تنبه. ولهذا مما استدللنا به على أن جلسة الاستراحة جلسة ثابتة دائما ولا ارتباط لها بكبر أو بحمل لحم وغير ذلك كما هو عليه الجماهير أيضا. فإن الجماهير يرون جلسة الاستراحة إنما تكون للحاجة، مما نستدل به على أنها ليست للحاجة، مع أن الجمهور يقول بأنها الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلها عنه سوى ملك بن حويرث، وملك بن حويرث لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقولون والنبي قد حمل الأحمل، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الحاجة فقيده بالحاجة. نحن نقول طيب لو للحاجة، لو كانت الحاجة أيضا، ما نقلها مالك بن حويث؟ يعني مالك بن حويث يعلم صفة صلاة النبي إذا كان الشيء الحاجة أو كان دائما، يعني أنا لما أصلي أقول لكم يا جماعة أنا أصلي لكم كما صلى النبي أو على صفة صلاة النبي، ثم مثلا حتى ما أفعلها كذا أهرف أو أفعلها كذا، لا يمكن واحد ينقل عني هذا الفعل. فمالك بن حويث أبصر بصلاة النبي، لو كان النبي فعلا عند القيام يعني من الثقل يحتاج أنه يجلس أو كذا لما نقلها مالك بن حويث، إنما مالك بن حويث نقلها وقال أصلي لكم كيف رأيت رسول الله يصلي، ثم كان يجلس الأولى ويجلس في الثالثة. قال الراوي عنه وحديثه في الصحيحين قال مثلما يفعل شيخنا، وكان شيخون في المسجد أيضا، إذا قام من الأولى جلس وإذا قام من الثالثة جلس. فمسألة أن يقال هذا من باب التعليم هذا باب كذا، فإننا نقول هذا من باب التعليم حينما لا يرتكب ما يخالف، فإذا ارتكب المعلم ما يخالف أو مع خلاف الأصلي فإن من التعليم أن ينبه أن هذا على خلاف الأصل. وكلما أمكن الجمع والتوفيق بين الأدلة كلما كان أولى من طرح دليل، فإذا حملنا هذا على الجواز والآخر على السنية والأفضلية فهذا هو الأقرب والأفضل. نعم. وهذه الصلاة هذا هو التعليم صح، ولا تعلموا كيف وصل فيدخلوا في هذا التعليم. أي صح، بس فعل ايه؟ فعل ركوعا وسجودا وكذا، وفعل ايضا ارتفاعا عليهم، كل هذا يدخل في التعليم. لا يعني أن ننتزع شيئا ونقول لا يدخل في التعليم، ما دليله؟ ما هذا اللي تعلمه صلاة، لكن هذا كله داخل في الصلاة، هذا كله داخل في التعليم. ومن ذلك جواز أن يرتفع الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم تحت، طب علمهم فوق لم يتمكن النبي إلا من هذا مثلا، بين لهم، كان يبين لهم أن ارتفعت الآن من أجل كذا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. نعم. على كل الأمر كما قلنا دائر بين الجواز والسنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان قال حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جبر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه.
نعم. فهذا في جواز أن يؤم الرجل القوم بعد صلاة الفريضة، فتكون له نافلة ومن وراءه مفترضون، هذا جائز. وهذا في دليل لمن قال بأنه يجوز إمامة المتنفل بالمفترض، وعكسوه قالوا إذا دل جواز إمامة المتنفل للمفترض جاز إمامة المفترض بالمتنفل. وهذا قد ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد كان يصلي مع النبي ثم عاد يصلي بقومه، فكانت الأولى فريضة له والثانية نافلة. وفي أيضا الحديث من يتصدق على هذا، ولا شك أنه أيضا متنفل. فالصواب ما ذهب إليه العلماء من أنه يجوز إمامة المفترض المتنفل وإمامة المتنفل بالمفترض يجوز ذلك، وهذا من أدلته. ولا يضر مخالفة النية هنا أو أن هذا متنفل وأن هذا مفترض، فإن هذا مما جرى به السنة، وطالما أنه جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أنكر النبي الإطالة، ولم ينكر النبي أن معاذا يصلي معه ثم يعود فيؤم قومه، فيجوز إمامة المتنافي المفترض والمفترض المتنافي. وأما من منعها فقد منعوها بالحديث لا تختلف عليه، لا تختلف عليه، فيدخل في ذلك الاختلاف في النية أن يكون هذا مفترض وهذا متنافي. والصواب حمل الاختلاف على مخالفة الهيئات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إنما جعل الإمام بسببه فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فدل هذا على أن عدم الاختلاف راجع إلى الهيئات، فلا يركع الإمام وأنت ساجد، أو لا يسجد الإمام وأنت راكع، إنما تابعه في حركاته. أما النية فلا تدخل في هذا. وعليه أيضا جوز العلماء أن يدخل الإنسان إذا فاتته صلاة أن يدخل وراء الإمام بنية أخرى، فمن فاتته صلاة الظهر ثم دخل وراء الإمام فصلاة العصر جاز له أن يدخل بنية الظهر، وهذا فرض والإمام صلى فرضا آخر. إذا دلت الأحاديث على أن الافتراض على أن النية فيما يتعلق بالاختلاف في النية أنه لا يضر، إنما الاختلاف محمول على الاختلاف في الهيئات. وهذه الهيئات منها الواجب زي الركوع والسجود وكذا، فلا ينبغي أن يركع ولا ينسجد ولا يركع. ومنها الهيئات المستحبة، فلو أن مثلا إماما يرى جلسة الاستراحة وأنا لا أراها، أو إماما يرى وضع اليدين على الصدر بعد الصلاة وأنا لا أراه، قال العلماء المستحب أن تتابع الإمام في ذلك طالما أن الهيئة لها أصل ولها دليل ولو كان مرجوحا عندك. فلو أنا مثلا لا أرى جلسة الاستراحة وإمامي يجلس أجلس، ولو أنني مثلا لا أرى سنية وضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع وإمامي يراها، فالأولى أن أتابع، لأنه إذا جازت متابعة الإمام في ترك الركن أو الواجب فمن باب أولى في الهيئة. فقد جاء في حديث ابن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعة الثانية من الصلاة وتابعه الصحابة، تابعه الصحابة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جلسة فصلوا جلوسا أجمعون، مع أن القيام ركن من أركان الصلاة ومع ذلك ترك من أجل المتابعة. فلأن يكون في الهيئات المستحبة هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. فحاصل هذا أنه من صلى بقومه وقومه من صلى مع إمامه مع إمام ثم كان الناس ينتظرون في مسجد آخر أنه لا بأس إيه؟ لا بأس أن يصلي بهم ولو كانت صلاته نافلة. العكس يعني ولو كان هو المفترض والآخرون أيضا يصلون نافلة، فلو قام رجل يتصدق معه وهو لم يصل فريضة فأمه فلا بأس ولا حرج. نعم. لأنه لم هذا لا لأنه لم يرد سنة، إنما فيما ورد به أدل تحتمل الأدل، إنما الإغسال لم يرد به، إنما لو احتملت الأدلة لا بأس، زي وضع اليدين، وضع اليدين على اليسرى على الصدر، زي جلسة الصراحة، فإن الدليل فيها. لكن تنازع العلماء هل تكون مثلا زي وضع اليدين بإطلاق أم في الفاتحة، يحتمل الدليل هذا، جلسة الصراحة هل الحاجة ولا كذا يحتمل هذا، إنما الإغسال هذا لن يزد به سنة، فلا يتابع في هذا. بل يعلم الإمام يعلم السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الإمام يصلي من قعود. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعوا على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا. قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال مسلم ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان. قال حدثنا محمد بن آدم النصيصي حدثنا أبو خالد عن ابن عدنان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. بهذا الخبر زاد وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود رحمه الله تعالى وهذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة. الوهم عندنا من أبي خالد قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فهو جالس فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيرة، ثم ساق الحديث. قال حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا زيد يعني ابن الحباب عن محمد بن صالح حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير أنه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض، فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود رحمه الله تعالى وهذا الحديث ليس بمتصل.
نعم، فهذه الأحاديث كلها تبين أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى المأمومون قعودا، وأن هذا يدخل في المتابعة. قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأن قيام المأمومين خلف الإمام أن هذا فعل الأعاجم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن اجلسوا ثم قال تقوموا كما تقوموا الأعاجم. وعليه فإن العلماء ذكروا بالنسبة لحكم القيام يعني القيام للشخص قال بأن القيام على ثلاثة أقسام، قسم قيام على الشخص، وقسم قيام للشخص، وقسم قيام إلى الشخص. قيام على، قيام لي، قيام إلى، قيام على أن يقوم الشخص على شخص من غير حاجة كخدمة كإكرام، إنما يقوم على رأسه هكذا، يقوم على رأسه وهذا جالس والآخر قائم على رأس تعظيما له، كما يفعل الأعاجم بملوكهم، فهذا لا يجوز. لكن قد يقوم لحاجة، قد يقوم مثلا خلف لحراسته، قد يقوم أمام لحراسته، قد يقوم عليه لخدمته، يعني يصب له قهوة أو شاي أو كذا وينتظر فراغه من ذلك فيعطيه، هذا لا يدخل في القيام عليه، إنما أن يقوم عليه فيعظمه بالقيام، يكون قائما معظما له بالقيام، فإن هذا لا يجوز، وهذا فعل عاجل. الثاني أن يقوم لي، أن يقوم له، أي أنه يعظمه بالقيام، فإذا دخل المجلس قام الناس، حتى إذا جلس جلس الناس، هما يقومون لمصافحة مثلا، يقولون السلام عليه، وإنما يقوم إذا دخل قاموا له فعظموا بهذا القيام، فعد القيام هذا تحية، فعد هذا القيام نفسه تحية، فهذا لا يجوز، ويدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما محمد صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، وقول الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، أي لا نقوم له معظمين إياه بهذا القيام. القسم الثالث أن يقوم إليه، أن يقوم إليه يعني أن يقوم إليه ليصافحه ليستقبله لينزله من سيارته من على دابته لكذا، وهذا القسم جائز. قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، يعني فأنزلوه، فيجوز أن يكون القيام لحاجة، يقوم إليه لينزله، يقوم إليه مثلا يستقبله ويصافحه كذا، فهذا لا بأس به ولا حرج. وعليه فتكون صورة قيام المأمومين خلف إمامين داخل في قيام على، يعني لا ينبغي أن يجلس الإمام وأنتم قائمون، ولو لم يكن في القلب قصد ذلك، خلي بالكم، فدل هذا على أن النهي عن هذا القيام ولو لم يكن في قلب القائم قصد، لأن هذا الصورة منهية، ولهذا قاعد العلماء هنا القاعدة، وهي أنه ما نهي عنه من باب التشبه فلا يلزم فيه قصد القلب، يعني إذا ورد شيء صفة تميز بها غير المسلمين فلا يجوز أن يشبهوا فيها ولو لم تقصد ذلك، ولو لم تقصد، مش لازم قصد القلب، مش لازم أن تقوم عليه مثلا إذا قمت بقيام عليه من باب التعظيم، لا، طالما قمت وفعلت ما يشابه في الظاهر ما عليه غير المسلمين يبقى تشبهت بهم، يبقى تشبهت بهم ولا يلزم القصد. وعليه نوي عن الصلاة حال طلوع الشمس، ليه؟ لأن هذا فعل المشركين. طبعا أنا لا أقصد هذا، أنا ما أصلي أتمثل الشيطان أمامي أو كذا، لكن ولو لا يلزم قصد القلب، طالما ورد النهي عن الصورة بلا تفعل هذا ولو لم يكن لك قصد من القلب. ولكن أبا داود بعدما ذكر هذا الحديث ذكر حديث جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره ثم ساق الحديث، يعني صلينا وراءه قياما، وهذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فتنازع العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، فمنهم من سلك مسلك النسخ وقال بأن المتأخر ينسخ المتقدم، وعليه في حديثه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حينما صلى قاعدا وصلى أبو بكر بالصلاة وصلى الناس بالصلاة أبو بكر قياما أن هذا نسخ لما سبق، فهو متأخر ونحن نعلم تأخر هذا الحديث، يبقى نقول بالنسخ. ومنهم من سلك مسلك الجمع وقال هو أولى من الناس. وأرجح ما قيل في هذا الجمع ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، وهو إعمال جميع الأدلة. فقال ننظر إلى الحال الذي أجلس النبي الصحابة وراءه، والحال الذي ترك لهم الصلاة قيام، فحملوه على حملوا الإمام أحمد على التفريق بين الإمام إذا دخل الصلاة قائما، وبين الإمام إذا دخل الصلاة قاعدا. فإذا دخل الصلاة قائما ثم طرأ عليه الجلوس أبقى الناس وراءه قياما، وإذا دخل جالسا في أول الصلاة صلى الناس وراءه قعود. يبقى يفرق بين حالتين، بين حالة ما إذا دخل الإمام صلاة قائما ثم طرأ له الجلوس، وبين ما إذا دخل الصلاة أصلا جالسا وقاعدا. فقالوا هذا الذي يحمل عليه فحديث القعود، وإذا صلى جالسا فصلوا وراءه جلوسا. إنما حديث أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ففيه أن الإمام كان قائما، أن أبو بكر هو الذي كان يصلي بالناس، ولما جاء النبي وقف بجواره فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا إلى أنصار يأتمون به، فجعلوا إمامة أبو بكر والنبي إمامة واحدة. وعليه فقالوا يبقى إذا دخل الإمام قائما ثم طرأ له الجلوس بعد ذلك فإن الناس يصلون وراءه قياما، وهذا قالوا أولى من طرح أحد الدليلين النسخ مثلا الدل على الجواز مطلقا، وهذا ما قال به بعض أهل العلم. على كل هم متفقون على أن من صلى إذا صلى الإمام قائدا فصلوا وراءه قياما أن الصلاة صحيحة، وأنه لا تبطل الصلاة بذلك. لكن الكلام في السنة، الكلام في السنة، هل الناس يصلون وراءه قياما أو يصلون وراءه قعود؟ لكن الجميع متفق على أن ذلك لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة. فنقول إن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا كلام طيب، وهذا أولى من إهمال بعض النصوص، وإن كانت المسألة طويلة الذيول، ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح موسعة، فذكر فيها صفحات في الفتح في هذا الباب للتوفيق بين الأحاديث. نعم. طبعا إذا النزول هو على هذا الصف، في فرق بين أن أنزل لأصافح، أن أنزل لأرحب به، أنزل كذا، هذا لا بأس به. إنما كان يفعلون عندنا في الماضي أن يجي الواحد مر على قرية مثلا وراك عيد، أنا مر على القرية وراك، ما يعمل إيه؟ ينزل ويسحب الحمار حتى تجاوز القرية ثم يركب. لا شك هذا أشد فعل العاجم، كمان هذا أشد فعل العاجم. نعم ماشي فيش بأس. يعني كما كان الشيخ البني يقول عزيز بلا قيام، يعني عزيز بلا قيام من باب تطيب الخاطر. فلو ان الرجل مثلا لا يفهم السنة وانا جالس مثلا ويدخل سلم علي هو لا يفهم السنة، فقد يظن انا متكبر، فلما اقول له والله مثلا عزيز بلا قيام يعني انت مثلا كذا، او اقول كلمة احواها على حسب ما يفهمها، واخد بالك، والله سمحني بس انا مش عارف ايه يعني، او كذا، وترحب بزيادة على القدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر، فقال رد هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا. فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن مختار عن موسى ابن أنس يحدث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكى القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال فأخذ برأسي أو بذؤابتي فأقامني عن يمينه. قال رحمه الله تعالى باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير اللان قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون ابن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله رضي الله عنه وقد كنا أطلنا القعود على باره فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
نعم هذه الحديث في بيان موقف الرجل من الرجل والرجلين أو أكثر من الرجل. يعني لو أما رجل رجلا كيف يكون موقف المأموم من الإمام؟ موقف المأموم من الإمام أن يقف عن يمينه بجواره وأن يحاذيه ولم يثبت كما مشهور عند بعض المذاهب أنه يقف عند عقبه يعني يتأخر قليلا ليكون الإمام متقدما قليلا والمأموم متأخرا قليلا ليتبين الإمام من المأموم. لم يثبت هذا في السنة وإنما الثابت المحاذاة كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أيضا في الصحيحين قال فأضرني فأوقفني بجانبه ولم يذكر أنه تقدم أو أن ابن عباس ذكر أنه تأخر وإنما يقوم الرجل من الرجل مقام الرجل من الآخر في الصف. أما إذا كانوا أكثر من ذلك كانوا رجلين فقفان منه موقف الصف يعني يتأخران ويخفان منه موقف الصف ويكون الإمام أمامهما. فإذا كان مع رجال نساء المرأة عموما موقفها من الرجل موقف الصف واحدة كانت أو أكثر زوجة كانت أو من إحدى المحارم أو أجنبية فلا فرق. ودليل ذلك في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة قامت فصلى نشم بها وبأنس ويتيم قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا والعجوز من ورائنا. فالمرأة ولو كانت وحدها فنتقف وخصف يبقى المرأة مستثناة في موضعين. الموضع الأول أن إن كانت واحدة وقفت موقف الصف. الموضع الثاني أنها لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يبقى هي مستثناء، يبقى هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتصلي وحدها ولو كانت منفردة، تصلي منفردة ولا تقف بجوار بجوار الإمام أو تقف في الصف مع المأمومين، فهذا لا ينبغي. ولو كانت زوجة، وهذا قد يخطئ فيه البعض فيظن أن المرأة إن كانت زوجة أو من إحدى المحارم فإنه لا بأس أن تقف بجواره، وأن المنهي عنه أن تقف الأجنبية فقط، أن تقف الأجنبية بجواره. ونقول لا، هذا عام في المرأة عموما، لأن أنس هنا يخبر عن جدته، أنس يخبر عن جدته ومع ذلك قامت خلف الرجل. في أيضا جواز مصافة الصبي، وأنه يعتبر بها، لأنه قال صففت أنا واليتيم، واليتيم لا يكون يتيما إلا إذا كان إلا إذا مات أبوه دون البلوغ، فإذا مات أبوه دون البلوغ لا يسمى يتيم، إذا بلغ لا يسمى يتيما، إذا بلغ فلا يسمى يتيما. لما مات يسمى يتيم إذا كان دون البلوغ، وعليه قالوا بجواز مصافة الصبي، بجواز مصافة الصبي، يبقى يقف هذا الصبي مع الرجل إذا كان وحدهما فيقفان موقف الصف. فلو لم يجوز مصافة الصبي لا وقف هذا، لا وقف أنس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما اعتبر بالصبي، لكن لما وقف خلف النبي اعتبر بمصافتهما. وإن قال البعض أنه من قضى الصلاة وأنه لا يعتبر مصافة، لكن السنة قاضية عليه، فالصبي تجوز مصافته. وإن جاز أصلا للصبي أن أم فمن باب أولى، الاعتداد به في الصف من باب أولى، هذا إذا كان مميزا. أما إذا كان دون التمييز، واحد يأخذ مثلا ابنه عنده 3 سنين وقفه جنبه في الصلاة، فهذا لا ينبغي لأمور عديدة، يعني منها أنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال النبي مروا أبناءكم وصلاتهم أبناء 7، معنى ذلك من قبل 7 ما يؤمر الولد بالصلاة، إنما يؤتى الولد يؤتى به المسجد عند الحاجة مش للصلاة، فلا يؤمر الولد بالصلاة قبل 7. ولو كان أمره قبل 7 مشروعا لقال صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت تقول بقى أنا أعود ابني هربي ابني عشان ابني يعني فتح مش عارف على إيه، كل هذه الأشياء غفرها النبي؟ ما غفرها النبي، لأنه لا بد من نية في الصلاة، والنية هذه تعتبر عند 7، يبقى أنت ميز يعرف وبيعمل إيه، يعني قبل 7 لا نية له، فهذا عبث. ولهذا لا تقبل الصلاة من الصبي، إنما بعد 7 تقبل الصلاة وتعتبر في ميزان حسناته، ولو لم تكن واجبة عليه، ولو لم تكن واجبة عليه. ولم يستثن الشارع من العبادات إلا الحج والعمرة، فقال لا يلزم له التمييز، لورود النص أيضا كما جاء عند مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لهذا قعدوا قائلا قال التمييز شرط في قبول العبادات إلا الحج والعمرة، والبلوغ شرط في وجوب العبادات كلها، والرشد شرط في صحة التصرف. يبقى المثل مراحل، التمييز رحمه الله، التمييز شرط في قبول العباد، في قبول العباد إلا الحج والعمرة، فإنما تقبلان ولو كان دون التمييز. والبلوغ شرط في وجوب العباد، والرشد شرط في صحة التصرف، في صحة التصرف. يبقى عندنا ما يشترط لصحة التصرف، وعندنا ما يشترط لإيجاب العبادة، وعندنا ما يشترط لقبول العبادة. إذا قبل السابعة ما في قبل، لكن يدخل الصبي المسجد عند الحاجة هذا يجاز، كان النبي يسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة، امه يرضى يروح لين الولد خبارة دخل نبيبه امامة يحملها هذا محمول على الحاجة لان النبي ما كانت خبارة كل صلاة ما كانت خبارة كل صلاة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها في بعض الاحيان فهذا حمل على الحاجة فالمميت تصح مصافة المميز ويدل عليه هذا الحديث وقالت أنس فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراءه فصلى لنا ركعتين ثم انصرف نعم طيب نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.